تسالب عهدنا قبل ان نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تداركناه. فاول سؤال: ما هي شرائط وجوب الحج؟ ما هي شرائط وجوب الحج؟ بسم الله. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية، وكذلك وجود الزاد، وبالنسبة للمرأة المحرم. نعم. وقلنا كذلك أركان الحج. تفضل. الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أحسن، وجزاك الله خيرا. نعم. هذه أركان الحج. ثم واجبات الحج. تفضل. نعم. بارك الله فيك. نعم. الإحرام من الميقات، البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى حين غروب الشمس، إلى غروب الشمس، والمبيت في مزدلفة، والمبيت في منى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمرات، والحلقة والتقصير، وطواف الوداع. السؤال: من ترك ركنا من الأركان فماذا عليه؟ لا يتم حجه حتى يأتي بالركن. لا يتم حجه حتى يأتي بالركن. أحسن. ومن ترك واجبا من الواجبات فماذا عليه؟ عليه دم أن يذبح في مكة. والسؤال: اذكر لي شيئا من سنن الطواف. تفضل. استلام الحجر الأسود، واستلام ركن اليماني، والاطباع، ورمل. والسؤال: ما معنى الإتباع؟ تفضل. كشف الكتف الأيمن، وما حكمه؟ سنة. أنا أتكلم الآن عن سنن الحج، عن سنن الطواف. وما معنى الرمل؟ أحسنت. الخطة السريعة المتقاربة في طواف القدوم من الأصوات الثلاثة الأول من طواف القدوم. والإطباع في كم صوت يكون؟ في السبعة. الإطباع يكون في سبعة أصوات من طواف القدوم، من طواف القدوم. وصلاة ركعتين خلف المقام، ماذا يقرأ فيهما؟ صلاة ركعتين خلف المقام، الفاتحة الكافرون والفاتحة والإخلاص. وماذا يقرأ وأنت من الكعبة إلى المقام؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وماذا يقرأ وأنت من الكعبة إلى الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وماذا يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما هي حسنة الآخرة؟ الجنة، يسأل الله الكريم من فضله. فما هي حسنة الدنيا؟ العلم النافع، والعمل الصالح، والزوجة الصالحة. كل هذا من حسنة الدنيا. العلم النافع، والعمل الصالح، والزوجة الصالحة، هذا حسنة الدنيا. بارك الله فيك. طيب، وهل ذكرنا محظورات الإحرام في الدرس المنصرم؟ طيب، من محظورات الإحرام ما يفتح علينا به؟ تفضل. أي نعم، الرجل لا يلبس المخيط. ما معنى المخيط؟ ما فصل على عضو من أعضاء الجسد. وما هو الخطأ الشائع بين المسلمين؟ الخطأ الشائع أن بعض المسلمين يظنون أن ما كان فيه خيطا هذا خطأ، وإنما الصواب ما كان مفصل على عضو من أعضاء الجسد هذا يسمى المخيط، قد نهي المحرم عن لبسه. نعم. ومن محظورات الإحرام الجماع أو مقدماته أو دواعيه، وقص أظافر اليدين والرجلين أو تغطية الرأس بالنسبة للرجل، تبخر أو التطيب، هذا من الأداب العام. نعم. المرأة لا تلبس النقاب والبرق واللكفان واللسام والكفوف، إنما ترتدي الإزدان إذا حازت الرجال وتستر كفيها تحت خمارها. نعم. لو نأخذ المحظورات، المحظورات لم نأخذها. طيب، يقول المستعينين بالله عز وجل أن محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، أولا يجب على المحرم بحج وعمرة أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة، كالصلاة في أوقاتها جماعة، وأن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال والعصيان، وأن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة، وأن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث وهو الجماع ومقدماته والفسوق وهي المعاصي والجدال والعصيان، وأن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل. وعليه أن يعلم أن محظورات الإحرام الأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، أما إن سقط منها شيء بدون قصد فلا شيء عليه، إن سقط منها شيء بدون قصد وقت الإحرام فلا شيء عليه في ذلك، ولا ينبغي له أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه ولا في مأكله، أن لا يضع على الطعام زعفران ولا على الشراب ماء الورد، لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه، يعني بعدما يغتسل غسل الإحرام وينشف أعضاء جسده ويتطيب وبقي أثر الطيب في بدنه ثم ارتدى على ذلك الإزار والرداء فهذا لا حرج فيه، أما أن يبخر أحدهم الإزار والرداء فهذا ممنوع. أي نعم. وألا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما، لا يتعرض للصيد البري مثل الغزالة أو الأرنب البري، لا يتعرض إليه بصيد قتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما، ولا يقطع المحرم ولا الحلال شجر الحرم، يعني إذا كنت محرما بحج أو محرما بعمرة أو لست محرما فلا يجوز لك أن تقطع شجر الحرم محرما كنت أو غير محرم. وكذلك أيضا نباته الأخضر لا يقطع ولا يلتقط لقطته، لو وجدت 1000 ريال أو أكثر أو أقل على الأرض لا يجوز أن تلتقطها إلا إذا كنت معرفا، ومعنى معرفا أي تحمل المبلغ أو ما التقطته وتذهب به إلى الجهات المعنية، وأنا أنصحك أن تتركه خاصة لو كان مالا حتى لا تتوق نفسك إليه وتصير في جهاد مع نفسك وربما تغلبك نفسك فتقول لها أو تقول لك هذا رزق ساقه الله إليك فخذه، وخاصة وأنت في حاجة وأنت في الحج والعمرة في سبيل الله فلا بأس أن تأخذه فتستخدمه في طاعة الله. وهذا تلبيس من إبليس، وهذا انتصار من النفس عليك، وقد تسول لك ذلك. والله جل وعلا قال وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا يقطع المحرم ولا الحلال شجر الحرم ونباته الأخضر، ولا يلتقط قططه إلا لتعريفها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. ولا يخطب النساء، يعني مثلا هو ركب من المدينة النبوية المنورة وهناك امرأة قد ساعدها في حمل حقائبها وأمتعتها وأغراضها، وأحضر لها شيئا من الشاي وشيئا من الطعام على حسابه الخاص، فأعجبت المرأة بنخوته وأعجبت بمروءته وأعجبت برجولته، فما كان منها إلا أنها قالت له بعد الإحرام من الجار علي، وبعدما دار حوار بينهما قالت له أنا لي أخت أريد أن أخطبك لها، أو لي بنت أريد أن أخطبك لها، أو أنني أرملة مات زوجي وأريد رجلا مثلك، أو أنني مطلقة وأبحث عن رجل في شهامتك، فهي تخطبه بهذا، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. والكيفية والصورة والطريقة تأتي على النحو الذي ذكرته لكم. نعم، والذي أنعم الله عليه بحج أو بعمرة يجد أن المرأة في أمس الحاجة إلى المحرم. وأنا أعجب كل العجب وأستغرب كل الغرابة وأدهش كل الدهشة لمن يجيز للمرأة أن تخرج إلى الحج والعمرة بدون محرم، وأنا أرى أن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة في أمس الحاجة إلى المحرم. والذي أنعم الله عليه بالذهاب إلى الحج والعمرة يلمس ذلك التماسا قويا. نعم، بل إن الرجل فينا في كثير من الأحيان يجد نفسه في حاجة إلى مساعدة إخوانه، وقد يكون الرجل حاملا للشهادة الجامعية ويدخل من باب ولا يعرف من أين دخل ولا يعرف من أين خرج، خاصة لو كان حديث عهد بعمرة أو حديث عهد بحج، والناس كثيرون وعلى شبه وشكل واحد، فهذا يحتاج إلى صحبة لتكون عونا له في حجه أو في عمرته. فإذا كان هذا شأننا معاشر الرجال، فكيف معاشر النسوة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد لا يخطب النساء ولا يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرما، ولا يباشرهن بشهوة. وهذه المحظورات التي ذكرتها ألا وهي عدم الأخذ من الشعر والأظفار، وعدم التطيب في البدن والثوب والمأكل والمشرب، وعدم التعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما، وعدم قطع الشجر والنبات الأخضر محرم أو غير محرم، وعدم خطبة النساء، وعدم جماعهن، وعدم مقدمات الجماع. هذا كله للرجل وللمرأة على حد سواء، هذا كله للرجل وللمرأة على حد سواء. وأما ما يختص بالذكر فلا ينبغي للرجل أن يغطي رأسه بملاصق أي بعمامة أو بقلنسوة يتسمى بالطاقية أو الجحفية أو بغطرة. أما إذا وضع الشمسية أو تظلل بسقف السيارة فلا حرج، أو حمل متاعه الذي ينام عليه على رأسه فهذا لا حرج فيه. وإنما الحرج أن يرتدي طاقية أو يرتدي عمامة أو يرتدي غطرة. أما قضية الشمسية وسقف السيارة ومتاعه إن وضعه على رأسه فهذا لا يجوز إن شاء الله. ولا يلبس القميص، قميص اللي هو نسميه الجلابية، هذا اسمه قميص، إن كان قميصه قدة من قبل، أي نعم. ولا يلبس القميص وما في معناه من كل مخيط من الجسد كله أو بعضه. ولا البرانس، البرانس اللي بسموه الزعبوط عندنا في مصر هنا يسموه الزعبوط منه فيه، فيضعه على رأسه أثناء المطر. هذا البرانس جمع برنس، والبرنس هو ما نسميه نحن الزعبوط، هذا هو منه فيه ده. طيب، وإخواننا من المغاربة هم الذين يرتدون وقد اشتهروا به البرانس. طيب، ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف، لا يرتدي نعلا ولا خفا إلا إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أو لم يجد النعلين فليلبس الخفين. يعني لا يلبس عزك الله جزمة لها رقبة، أي نعم، ولا يلبس خف، وإنما يلبس عزكم الله النعال اللي يحرمون عليه شبشب. نعم. ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين، وهو ما يسميان بالجوانتات، ويحرم عليها أن ترتدي النقاب وهي متلبسة بالحج والعمرة. إذن ماذا تفعل؟ تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب؟ كلا، بل تلبس الإزدان الذي ينزل من أعلى الرأس فتستر به الوجه إذا كانت في حضرة الرجال. وهذه شبهة تتلبس على بعض طلبة العلم عندما يقرؤون في محظورات الإحرام أنه لا ينبغي للمرأة أن ترتدي النقاب ولا البرقع ولا اللكفام ولا اللثام الحج والعمرة، فيعتقد أن المرأة تكشف عن وجهها. كلا، لا تكشف المرأة عن وجهها، ولا يجوز لها ذلك في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما، بل إن الواجب الذي أوجبه الله على النسوة أن يسترن وجوههن بقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذا المرأة المسلمة حاجة أو معتمرة ترتدي الإزدان ولا ترتدي النقاب ولا البرقع. نعم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب أو أخذ شعره أو قلب أظافره ناسيا أو جاهلا، من الجاهل الحكم من يقرأ؟ نعم. فلا فدية عليه، ويزيل ما تجب إزالته متى ذكر ذلك. ويجوز لبس النعلين، يعني الذي ليس له رقبة، والخاتم ونظارة العين. راح لبس نظارة نظر، لو اللي خلعها يطبش، فلا بأس أن يلبسه، ولا بأس أن يرتدي الخاتم. لكن خاتم الذهب هل يجوز للرجل حتى في غير الحج والعمرة أن يلبسه؟ لا يجوز. وهل يجوز للرجل أن يلبس خاتم الحديد؟ كلا، فإنه من حلية أهل النار، لا الرجل ولا المرأة. إنما يجوز للرجل أن يرتدي خاتما من الفضة، أي نعم، والمرأة يجوز لها أن ترتدي الفضة والذهب، ولا ينبغي لها هي الأخرى أن ترتدي الحديد. فالرجل والمرأة في ذلك سواء، لأنه حلية أهل النار. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله حديثا في ذلك في كتابه الماتع آداب الزفاف رحمة الله تعالى عليه. ويجوز له أن يكون معه محفظة يضع فيها أمواله، كما يجوز تغيير الثياب وتنظيف الثياب في، يعني يجوز أن يغيره وأن يغسله فما كان على شاكلة ذلك. إذن ذكرت الآن أن هناك محظورات للإحرام، وهذه المحظورات فيها ما يشترك فيها الرجال والنساء، وفيها ما يختص بالنساء وحدهن. ثم أقول بعد ذلك: اعلم رحمني الله وإياك أن المتلبس بمحظورات الإحرام على ثلاثة أشكال. الشكل الأول يتلبس بالمحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه، وذلك لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله جل وعلا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه بإسناد حسن عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وهناك من يتعمد التلبس محظور من محظورات الإحرام عالما عامدا ولكن لعذر، هذا العذر على سبيل المثال وليس الحصر، فتحت رأسه فذهب إلى الطبيب فكان في حاجة إلى أن يخيطها، فاضطر الطبيب أن يحلق المنطقة التي في حاجة إلى خياطه، فهذا محظور من محظورات الإحرام لا إثم على الرجل فيه، وإنما عليه الاستغفار، وهو مخير بين واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما بالنسبة للنسك وهو ذبح الهدي سيكون إلا في مكة أو منى أو مزدلفة، وأما بالنسبة لإطعام المساكين الستة لا يكون إلا في مكة أو منى أو مزدلفة، وأما بالنسبة للصيام فيكون في أي مكان تيسر له. فالله جل وعلا في سورة البقرة نص على ذلك فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما من تلبس بمحظور من محظورات الإحرام عالما عامدا بغير عذر، والصورة على سبيل المثال تلقى واحد أنا أستحي أنا أخجل أنا أتكسف أن أرتدي إزارا بلا سروال أو بلا ما يسمى بالشرطة أو الكوت أو ما كان على شكل ذلك، فيرتدي تحت الإزار سروالا قصيرا الذي يسمونه شرطا، فهذا عالم وعامد أنه ويعرف أنه محظورات الإحرام، ومع معرفته لبسه فهذا عليه الاستغفار، عليه واحدة من الثلاثة التي أشرت إليها، هو آثم، هو آثم. نعم، وبذلك أكون قد ذكرت في كلامي البند الأول محظورات الإحرام، والبند الثاني أقسام الناس الذين يقعون في محظورات الإحرام، الناس على أشكال ثلاث. وأما البند الثاني، البند الأول في كلامي محظورات الإحرام، وبالبند الثاني الناس في محظورات الإحرام على كم نوع؟ على ثلاثة أنواع. فبالبند الثالث الدماء في الحج، الدماء في الحج المتمتع هل عليه دم؟ نعم، وهو ما يسمى بإيه؟ الهدي. القارن هل عليه دم؟ نعم، وهو ما يسمى بإيه؟ بالهدي. هذا المتمتع والقارن إن ابتلي برجل فسرق ماله فماذا يكون عليه هناك؟ يصوم ثلاثة أيام هناك، وحينما يرجع كام؟ سبعة. اسمع ماذا قال ربك، ماذا قال ربنا جل وعلا في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. أي نعم. ودم الفدية، ودم الفدية الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذي، لقوله تعالى في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا، يعني مثلا إذا واحد اصطاد غزالة، إذا اصطاد غزالة فماذا يكون عليه؟ رجل محرم اصطاد غزالة، غزالة من صيد البر أم من صيد البحر؟ من صيد البر. طيب، وإذا اصطاد وهو محرم فماذا يكون عليه؟ يكون عليه ذبح شاة. ها؟ طيب، إذا اصطاد حمارا وحشيا هل الحمار الوحشي يؤكل؟ نعم يؤكل. فإذا صاد حمارا وحشيا وذبحه وأكله هو وإخوانه ماذا يكون عليه؟ يكون عليه بقرة. يكون عليه ماذا؟ بقرة. وإذا اصطاد مثلا أرنبا بريا فماذا يكون عليه؟ يكون عليه بمثابته ديك مثلا رومي كتازال ديك رومي أو أرنب من أرانبنا الذي ليست برية بما يعادله بما يساويه بما يماثله. هل فهمنا يا إخوان؟ وإذا اصطاد 2-3 كيلو سمك ماذا يكون عليه؟ ليس عليه شيء لأن هذا الصيد بحري ونحن نتكلم عن الصيد البري لا يتعرض إليه بقتل ولا صيد ولا تنفير ولا إعانة عليه ما دام محرما. ما دام إيه؟ محرما. نعم. وكذلك أيضا دم الإحصار. لو أنت أحرمت ثم شعرت بتعب فحملوك إلى المستشفى فقالوا أنت في حاجة إلى عملية جراحية فحبست عن العمرة أو حبست عن الحج هذا يكون عليك فيه دم إحصار لأنك إيه؟ احصرت. لأنك إيه؟ قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولكن متى تعفى من هذا الدم؟ إذا اشترطت على الله. حينما تحرم تقول لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه الكلمة تعفيك من ذبيحة ب500 ريال. الكلمة دي بس تعفيك من ذبيحة ب500 ريال. انظروا إلى مكانة العلم. ولو وكما قلت لحضراتكم قبل ذلك أنني حينما أشرح الحج أو حينما شرحت الحج في أماكن متعددة يأتي إلي آت فيقول أنا ما طفت طواف الإفاضة. أقول لا بد أن تذهب بعمرة وتأتي بطواف الإفاضة. من أي شيء نتج؟ نتج من الجهل. أي شيء نتج من عدم المشاركة في مجالس العلم. نعم. لذلك إذا حضرت مجلس العلم فأخلص نيتك أنك أتيت بنية التعلم لا بنية أخرى. بنية التعلم وإلا فستسأل بين يدي الله عن ذلك. احرص أن تصحح نيتك أنك أتيت تتعلم لتعمل وتبلغ وتصبر في أذى التبليغ وترفع الجهل الذي خيم على قلبك وصدرك وعقلك وفكرك ولا تسمع للضلال ولا للذين يأخذون بيدك إلى الهاوية وإلى الهلاك وإلى الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. فاتق الله في نفسك واعلم أنه لن ينجيك في قبرك إلا فضل الله ثم العمل الصالح. والله تعالى قال في القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت أدرى بشأن نفسك يا عبد الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة. دم الإحصار ودم الوطن وهو دم يفرض على الحاج إذا وطئ أثناء حجه. بمعنى إذا جامع الرجل اسمع جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول في الحج اسمع إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول في الحج اسمع واحد فسد حجه. 2 عليه إعادة الحج في العام القادم وحينما يتيسر له في أول فرصة. 3 عليه إتمام الحج في نفس العام. 4 عليه ذبح ناقة. ناقة في ذبح ناقة يعني 4000 جنيه ولا 3500 جنيه. ذبح ناقة عليه. وإذا وقع زوجته بعد التحلل الأول فعليه فحجه صحيح وعليه إتمام الحج وعليه شاة ذبح شاة. عليه ذبح شاة. واحد يقول يعني ما المرأة أمامي طول السنة أنا أحب كده. أنت يتهيأ لك أصل الشيطان مهمة إيه؟ أن يزين لك الحرام يحلل لك الحرام ويحرم لك الحلال. هذه مهمة الشيطان أن يغويك أن يهلكك، أن يدمرك. نسأل الله أن ينجيني وإياكم من ذلك. ولذلك فإن الله تعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك فإن الله تعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الدماء في الحج دم التمتع والقران، ودم الفدية، ودم الجزاء، ودم الإحصار، ودم الايه الوقت. ثم ماذا؟ ثم اعلم دلوقتي انا قلت رقم واحد محظورات ايه الاحرام، رقم اثنين الناس في محظورات الاحرام على كم نوع؟ ثلاثة انواع. رقم ثلاثة الدماء بين في الحج، الدماء بين اللي هي دم التمتع والقران، ودم الفدية، ودم الجزاء، ودم الاحصار، ودم الايه الوقت. دم التمتع والقران، ودم الفدية، ودم الاحصار، ودم الايه الوقت، ودم الجزاء، ودم الايه الجزاء. دي الدماء في الحج رقم ثلاثة. رقم اربعة الامساك الثلاثة. الامساك جمع ايه؟ نسك. والامساك ثلاثة: واحد تمتع، اثنين قران، ثلاثة افراد. تمتع وقران وافراد، تمتع وقران وافراد. انواع الامساك تمتع وقران وافراد. احسن، تمتع وقران وافراد. افضل هذه الانواع التمتع لمن لم يسق الهدي. التمتع لايه؟ لمن لم يسق الهدي. اي نعم. الهدي يعني ايه؟ الهدي يعني الخروف اللي جايبه، او الناقه اللي مشترك فيها سبعه، او البقره اللي مشترك فيها سبعه. جايبين ليه؟ من خارج الحرم. لا، خارج الحرم يعني ايه؟ قبل مكه بعشره كيلو جايبه من التنعيم، سليم التنعيم. مش معنى يعني جايبه يعني جايبه من المطريه، هو جاي من المطريه راكبين الطياره ده حتى ينزل. لا، يعني جايبه من الحديبيه او من عرفات. عرفات حل؟ لا، عرفات حل. الحديبيه حل، جزء هنا حل وجزء حرم. خطا او الجعرانة او ما شكل ذلك. نعم، مثل رابغ، الجحفة، يلملم، قرب المنازل، مثل او جدة او ما شكل ذلك، جدة الرياض الى غير ذلك يعني. طيب، صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فالتمتع والقران والافراد. طيب التمتع يعني يعني احرم بالعمرة في اشهر الحج. احنا قلنا في الدرس الماضي ان المواقيت جمع ايه؟ ميقات. وان الميقات ينقسم قسمين. جميل، ميقات زمني وميقات مكاني. الميقات الزمني اللي هو شوال وذو القعدة العشر من الحج. والميقات المكاني اللي احنا قلنا اهل مصر والشام الجحفة، واهل نجد قرب المنازل، وقلنا اهل العراق ذات عرق، واهل اليمن يلملم، واهل اليمن يلملم، واهل المدينه بيرعى. شو الكلام ده؟ جميل. وبينا حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والايه. جميل. فالتمتع هو من اعتمر بالعمرة في أشهر الحج وبقي الحج والعمرة. والقران هو من جمع بين الحج والعمرة. والإفراد هو من أفرض العمرة. طيب، صفة التمتع كيف؟ تنبه معي. صفة التمتع بارك الله فيك أنه يحرم من الميقات. اولا يغتسل. الغسل حكمه ايه؟ سنة. وبعدين ينشف جسمه ويتطيب. التطيب حكمه ايه؟ سنة. وبعدين يرتدي الازار والرداء البياض. حكم لبس البياض ايه؟ سنة. وبعدين يصلي فريضة الوقت. وحكم صلاة فريضة الوقت ايه؟ فريضة. اوعى تنسى. اي نعم، فريضة. طيب، وإذا لم يكن هناك وقت فريضة يصلي ايه؟ سنة الوضوء. سنة ايه؟ ولا يوجد سنة ايه؟ احرام. جميل. ويقول لبيك اللهم عمرة، اي نعم، متمتعا بها الى الحج، ثم يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويلبي الرجال بصوت جهوري، والنساء يلبينا بصوت خفي. لا، حتى تبح أصوات الرجال من التلبية. نعم. فإذا تعب من التلبية وأراد أن يغير، له أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويتحوقل ويسترجع ويدعو ويتذلل بين يدي الله تعالى. فإذا أراد أن يغير له أن يتلو القرآن. فإذا أراد أن يصمت، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي نعم. ثم يكون على هذا الحال حتى يصل إلى مكة. فإذا فقبل الوصول إلى مكة يغتسل لدخول مكة، فالغسل لدخول مكة إيش حكمه؟ سن. ويدخل مكة نهارا، ودخول مكة نهارا إيش حكمه؟ سن. ويدخل من الثانية الإيه؟ العليا، وحكمه إيه؟ سن. ويخرج من الثانية الإيه؟ السفلى، ويخرج من الثانية السفلى إيش حكمه؟ سن. فإذا وصل عند البيت قطع التلبية، وبدأ يطوف بالبيت متطهرا، فيبدأ بالحجر الأسود فيسجد عليه إن استطاع، فإن لم يستطع قبله، فإن لم يستطع استلمه، فإن لم يستطع أشار إليه بعصاته ثم قبلها، فإن لم يستطع أشار إليه بيده وقال الله أكبر فليلني. ثم ماذا؟ ثم يبدأ الطواف مستعينا بالله عز وجل، وإن استطاع أن يرمل فعليه أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وهي الخطى السريعة المتقاربة، وعليه أن يطبع في الأشواط السبعة التي تسمى بطواف القدوم. وأما الرجال وأما النسوة فلا يفعل، فهن بكامل لباسهن حتى الإزداد. نعم. وتستر كفيها تحت خمارها، وتكون مع محرمها ولا تنفك عنه. فإذا أتى عند الركن اليماني فعليه أن يستلمه، فإذا لم يستطع أن يستلمه فلا يقبله ولا يشر إليه. نعم. وعليه أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكررها. وإن أتى عند باب المنسجم عليه أن يضع صدره عليه وصدره ويرفع يديه وكفيه إن استطاع. فهذه سنة. وليعلم أنه من الحجر إلى الحجر شوطا، وليفعل ذلك ثلاثا، وليفعل ذلك ثلاثا. فإن انتهى قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلف المقام، الأولى الفاتحة والكافرون، الثانية الفاتحة والإخلاص، ثم شرب من زمزم حتى تنتفخ أضلاعه بنية العلم الشرعي وبنية الشفاء والأمراض القلبية والبدنية. فالأمراض القلبية حقد، حسد، الغل، حب إيذاء المسلمين، هذه أمراض قلبية. نعم. وكذلك الأمراض البدنية. نعم. فبارك الله فيك. تشرب من زمزم، لأن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهي خير ماء على وجه الأرض، وهي لما شربت له، كما أخبر بذلك سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتوجه إلى الصفا والمروة، فإذا دنا منها قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد إلى الصفا، فهذا أولى وأفضل وأحسن. وهو مستحب. فإذا صعد إلى الصفا نظر إلى الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده، ثم دعا ما يسره الله له من خيري الدنيا والآخرة، ثم قال ذلك، ثم دعا، ثم قال ذلك، ثم دعا ثلاث مرات، ثم يهبط من الصفا، ثم يمشي يسعى بين الصفا والمروة وهو مسبحا حامدا مكبرا مهللا محوقلا مسترجعا طالبا من مولاه من خيري الدنيا والآخرة. فإذا وصل إلى العالمين الأخضرين ركض هرولا بينهما، ولكن المرأة لا تفعل. نعم. ويقول بينهما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فإذا وصل إلى العالم الأخضر الآخر مشى ولا يهم حتى يصل إلى المروة، وليفعل على المروة ما فعل بالصف، ثم يعلم أن هذا شوطا والصف للمروة شوط، وهو راجع هو عائد الشوط الثاني، وليفعل ذلك سبعا، ثم بعد ذلك يذهب إلى الحلاق. فإن كان الحج بعيدا لتشهر مثلا يحلق بالموس الصفر كما يقول الصفر صب ويشيل، لأن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، ودعا للمقصرين مرة واحدة، دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. وأما إن كان الحج قريبا 19 أيام أو دون ذلك فعليه أن يقصر ليترك الأكمل للأكمل، فإن الحج أكمل من العمرة، وإن الحلق أكمل من التقصير، ويكون التقصير من عموم الرأس لا من موطن في الرأس، لا من عمومها. ثم ماذا؟ فإذا طاف وسعى وحلق فليتحلل، يخلع إزاره ورداءه ويلبس لباسه ويتطيب، وله أن يجامع زوجته وكذا. ثم ماذا؟ ثم يستغل هذه الأيام التي هي قبل الحج في حضور مجالس العلم لدى العلماء الربانيين، حسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكى الله أحدا، وفي تلاوة القرآن والدعاء والذكر والدعوة إلى الله على بصيرة، الحكمة والموعظة الحسنة. فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة فعليه أن يغتسل غسل الإحرام من سكنه الذي يسكن فيه، فندقه، ويلبس الإزار والرداء، يغتسل وينشف أعضاء جسده ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، أقول لبيك اللهم حجة فيسرها لي، وإن حبسني حابس ومحل حيث حبستني إن خاف الإحصار. ثم يتوجه إلى منى فيبيت بها في اليوم الثامن، فيصل الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، كل صلاة على حدة، ثم يبيت فيها. وفي صبيحة اليوم التاسع من ضحاء توجه إلى نمرة، يصلي الظهر والعصر هناك في مسجد نمرة جمعا وقصرا، وبعد ذلك يقف على عرفة، من مسجد نمرة نص في عرفة ونص خارج عرفة. نعم. فيقف في عرفة حتى تغرب الشمس، وبعد الغروب خمس دقائق مثلا. نعم. وهو متذللا لله بالدعاء، منكسرا معلنا فقره للغني وضعفه للقوي، وفقره للغني وذله للعزيز، ثم ينصرف بعيد غروب الشمس إلى مزدلفة. فأول ما يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا، لم يتأخير، مغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، ويصلي الوتر ويبقى في مزدلفة يبيت بها. وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس يتوجه إلى منى ويلتقط صبح الصياط، إما من مزدلفة وإما من منصرفه إلى منى. أي نعم، فقد يلتقطها من مزدلفة، قد يلتقطها من منى، الأمر واسع ولله الحمد. ويرمي جمرة العقبة، هي ما تسمى بالجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر الله قائلا الله أكبر مع كل حصاة. فإذا رمى جمرة العقبة وذبح هدية وحلق أو قصر، والحلق أولى من التقصير، فهو رمى جمرة العقبة ثم ذبح الهدي كان متمتعا أو قارنا ثم حلق أو قصر والحلق أفضل، له أن يتحلل التحلل الأول ويذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الحج. فإذا طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين خلف المقام وشرب من زمزم ذهب إلى الصفا والمروة سعى بينهم سبعا، ثم يتحلل التحلل الأكبر، له أن يجامع الزوجة بعد ذلك إن شاء، وله أن يقلب أظافره ويديه، وله أن يتطيب إلى غير ذلك. ومن التحلل الأول له أن يتطيب ويتحلل الأول ويعود إلى منى في اليوم العاشر، ولا بأس أن يمر على سكنه إن أراد يغتسل ويضع الإزار الرداء ويغير ويتوجه إلى منى في خيمته ويبيت فيها اليوم العاشر ليلة الحادي عشر. وفي اليوم الحادي عشر بعد الظهر بعد زوال الشمس يلتقط 21 حصاة ويرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر الله تعالى مع كل حصاة، ثم يخرج من الزحام ويتوجه ناحية القبلة ويدعو طويلا مثابة سورة البقرة، ثم يدخل فيرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر الله تعالى مع كل حصاة، ثم يخرج من الزحام ويتوجه إلى القبلة ويدعو طويلا بما دون ذلك، ثم يرمي الجمرة في العقبة سبع حصيات، يكبر الله تعالى مع كل حصاة، ثم يخرج ولا يدعو، ثم يبيت اليوم الحادي عشر ويعلم أن المبيت بمنى ليلة التشريق واجب بتركه دم. وفي اليوم الثاني عشر يفعل بعد زوال الشمس ما فعله في اليوم الحادي عشر، وإن أراد أن ينصرف متعجلا قبل غروب الشمس فلينصرف ويذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع قبل أن يغادر مكة، وهو واجب إلا على الحائض والنفساء فقد سقط عنهما، ثم يعود إلى دياره مقبولا مأجورا. فنسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتب لي ولكم حج بيتي الحرام، وأن لا يحرمني وإياكم من هذه النعمة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص لله وحده ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا في العبادة وفي المعاملة وفي غير ذلك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكون في هذه الليلة المباركة من هذا اللقاء الطيب المبارك أولا محظورات الإحرام، ثانيا الناس على أنواع ثلاثة في محظورات الإحرام، ثالثا الدماء في الحج، رابعا الأنساك ثلاثة، خامسا صفة المتمتع. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد ولا أذن أشاء. أحبك الذي أحببتني فيه. هذا سائل يقول أنه دخل في صلاة الظهر فوجد نفسه غير مركز، فقعد بعد الركعة الأولى للتشهد ثم تنبه فقام ثم ترك الصلاة كلية وبدأ يصلي من جديد. كان ينبغي أن تتم الصلاة وأن تحاول أن تجمع قلبك وعقلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما وأنه قد حدث فقدر الله وما شاء فعل، وعليك بعد ذلك أن تستحضر قلبك وعقلك، فإن الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولتعلم رحمن الله وإياك أن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أحبك الذي أحببتني فيه، هل يجوز الوضوء على وضوء؟ نعم، إذا تخللهما صلاة فرضا كان أو نفلا، وإلا فلا. ما حكم لم يصلي بمزدلفة؟ أنت ستصلي المغرب والعشاء، فإذا لم تصلي في مزدلفة صليت في مكان غير هذا المكان، لا بد أن تصلي في مزدلفة لأن المبيت بها واجب. فإذا لم تبت بها وبت في مكان آخر فصلاتك صحيحة ما منك صليت في الوقت، وعليك دم في ترك المبيت بمزدلفة والله أعلم. ماذا تقول عند لبس الثياب؟ اللهم إني أسألك خير هذا الثياب، خير ما هو له، أعوذ بك من شر هذا الثياب وشر ما هو له، الحمد لله الذي كسانيه من غير حول مني ولا قوة. أما عند النظر إلى المرآة فلا تقل شيئا، لأن البعض يظن أنه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فالدعاء وارد ولكن ليس بثابت في هذا الموطن. هل فهمت شيئا؟ نعم. وهذا سائل يقول ما هي الصلاة التي يجب أن نصليها في الحرمين؟ لا أقول يجب، وإنما يستحب لك أن تصلي في الحرمين الفرائض، لأن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي الحرم المكي بمئة ألف صلاة، الإنسان يستغل الفرصة. أي نعم. وهذا سائل يقول امرأة تقول فهمت من سؤالها أن زوجها مات وترك ميراثا، وأخو زوجها وعده أن يعطيها ميراثها حينما يكبر الأولاد، فكبر الأولاد الحمد لله، فطلبت من أخي زوجها الميراث فما كان منه إلا أنه ضربها وشتمها. تقول ماذا أصنع؟ أقول اطلبي أباك وأعمامك وليأتوا برجال صادقين مؤمنين، وليطلبوا هذا الرجل للمجلس فيجلسون ليأتوا بحقك وحق أولادك، فإن عجزوا فالحكومة موجودة الأول بالمجلس، فإذا المجلس لا يأتي، مش مجلس المدينة، مجلس أهل الخير يعني، فإذا لم يأتي بنتيجة فيذهب للحكومة إن شاء الله، تشكيل الحكومة. لا، فالعرائس الأطهار حرام؟ ليست حرام إذا كانت من القطن أو من الصوف، أما العروسة اللي لها عيون وشعر وبتمشي وتبكي حطلها البازلاء تسكت، هذه حرام. نعم والله أعلم. كل مصور في النار. رجل قال لامرأته أنت ما تلزمنيش، وليس في نيته الطلاق، لا تكون طالقة، لأن هذا اسمه طلاق كناية، وطلاق الكناية يفتقر إلى نية، أما وأنه لم ينوي طلاقها فلا شيء عليه. والله رجل يتكلم مع زوجتي ويعرفها معنى الظهار ويبين لها، فقال لها إنني يعني حكاية الكفر ليست كفر، وحكاية الحرام ليست حرام، فلو قال لها لو أنني قلت لك أنت علي حرام كظهر أمي فلا يكون عليه كفارة الظهار، لأنه يريد أن يعلمها أن يفهمها، فحكاية الكفر ليست كفرا وحكاية الحرام ليست حرام، إذا كان في ذلك مصلحة. الله أعلم. ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ بين الأذان والإقامة، وفي سجودك، وفي الثلث الأخير من الليل، وعند سفرك، وعند صومك عند المغرب، ودعوة الوالد لولده، الوالدة لولدها، وعند التقاء الجيشين سوية الكفار، وعند نزول المطر، نعم، وعندها ويوم الجمعة من عقيب العصر إلى غروب الشمس، نعم، ويوم عرفة، هذه التي يستجاب فيها الدعوة. الله أعلم. نرجو منكم الدعوة لنا، نسأل الله أن يكرمنا وإياه بحفظ كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياه والسامعين من العاملين به. إذا منعني أبي من حضور درس العلم أرى أن تقول له حاضر وطيب ونعم وتأتي الدرس لتتعلم دينك. نعم. هل الخروج مع جماعة التبليغ جائز؟ يا إخوان دعونا من هذا، إن المسلم مطالب بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ، ولا بأس إذا كان إخوانك يريدون أن يخرجوا إلى المقهى ليذكروا الناس أن هناك درس في المسجد وخرجت معهم إلى المقهى، لا أرى في ذلك حرج، وإن ذهبت معهم إلى عيادة مريض أو زيارة عالم لا أرى في ذلك حرج فيما أعلم، شريطة ألا تتعصب لا الإخوان المسلمين ولا التبليغ ولا الأنصار سنة ولا تتعصب إلى جماعة القائمة، إنما تتعصب إلى الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على منهاجهم إلى يوم الدين، فتتعصب إلى هذا، أما أن تتعصب إلى جماعة قائمة فلا، فلا تفعل. الله واعلم أن هناك من المسلمين من يحذر من مجالس العلم، وما أراه إلا غبيا يصد عن سبيل الله، وإني أسأل الله الهداية لنفسي ولا من يفعل ذلك، وإن لم يقدر الله هدايته فنسأل الله أن يهلكه حتى نستريح منه من أشكاله. أيا كان، إن كان يعد نفسه ملتزما أو غير ملتزم، نسأل الله الهداية لنا ولا، فإن لم يقدر الله له الهداية فنسأل الله أن يهلك حتى يستريح منه البلاد والعباد. نعم. هل الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس جائز؟ نعم، بل ذلك مطلوب ولو خمس دقائق. خروج المرأة معظم أيام الأسبوع إلى المساجد لطلب العلم لا أؤيد ذلك، وإنما يكفيها مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع أو على الأكثر مرتين، حتى مرة في الأسبوع كفاية. نعم، وذلك لتتحصل على فروض الأعياد من علم العقيدة والطهارة والصلاة والصوم والزكاة وما كان على شاكلة ذلك من معاملة الزوج. إذا كان الإنسان خائف من شيء في حياته ماذا يفعل؟ هل تصنع له صلاة الخوف؟ لا يا أخي الحبيب، أنت لست في حرب حتى تصنع صلاة الخوف. قلت لمن ترك طواف الإفاضة عليه أن يأتي بعمرة ثم يأتي بهذا الطواف، معلوم أنه ليس في زمن الحج، لا بأس، هذا هو المستطاع له، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. ما حكم رجل عنده بنات يفرق بينهم في الحب؟ الحب بيد الله والحب بالقلب، والقلب لا يمتلكه الإنسان، أما في القسم في المطعم والمشرب والملبس فلا يجوز أن يأتي لهذه البنت بفستان والأخرى بفستانين، ولا يجوز أن يطعم هذه البنت تفاح ويطعم الأخرى خوخ، إلا إذا كان طلب كل واحدة منهن كذلك. نعم. ما رأيك في كتاب الولاء والبراء؟ إن كنت تقصد كتاب القحطاني فإني أراه كتابا نافعا، هو رسالة ماجستير. وإن كنت تقصد كتيب العلامة بن فوزان فإني أراه كتيبا نافعا. والولاء أن تحب الله، ومن يحب الله وما يحب الله. والبراء أن تبغض من يبغضه الله وما يبغضه الله، من يبغضه وما يبغضه. طيب، والله أعلم. وأحسن كتب في العقيدة أرى أن تبدأ بتوجيهات إسلامية أو بكتيب العقيدة للشيخ محمد جميل زينو، ثم تطهير الجلال، ثم عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري، ثم القول المفيد الذي أشرحه في كتاب في مسجد الفتح، ثم الطحاوية، ثم معارج القبول، ثم الطحاوية، ثم الواسطية، وهذا يفتقر إلى خمس سنوات أو ست فيما يبدو لي. نعم. ما حكم حلق اللحية؟ أنت تعلم أن حلق اللحية حرام، حلق اللحية آثم. نعم. ما حكم إخراج الريح في المسجد؟ عليه أن يقوم يتوضأ، ولتعلم أن فيه إذاء للمسلمين وإذاء للملائكة، فنحن لا نريد منك أن توزع علينا كلنيتك. نعم. ادعو لي بحفظ القرآن، أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك بحفظ كتابه والعمل به.
جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.